بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، بادي ذي بدء الحقيقة لوجود عارض الطار الأسبوع القادم يوم السبت، فاتفقنا مع الإخوان إن شاء الله تعالى بدل السبت القادم يكون لقاؤنا يوم الجمعة القادمة بعد 6 أيام إن شاء الله، فقط لأجل هذا الأسبوع القادم، يعني بدل السبت القادم يكون الليلة التي قبلها، وستكون مخصصة كاملة للإجابة عن أسئلتكم السابقة إن شاء الله تعالى. هذا يعني النقطة الأولى، وثم سنعود للسبت الذي بعده إن شاء الله تعالى، كل سبت بإذن الله عز وجل. واقترح الإخوان الحقيقة برنامج معين، يرون أنه في كل لقاء لابد يكون على الأقل فيه 5 دقائق للأسئلة، فبعد انتهاء يوم الجمعة القادمة كل أسئلة سيكون اللقاء الذي بعده واللقاءات بإذن الله عز وجل، سنخصص في آخر كل لقاء سؤالين حسب الاستطاعة إن شاء الله تعالى، وهكذا في كل لقاء يأخذ القسم الأساسي اللي سنقدمه ثم الإجابة عن بعض الأسئلة بإذن الله عز وجل. نحن اليوم إن شاء الله تعالى نرجو أن سيكون اللقاء وهو الحلقة السادسة من هذا اللقاء التربوي للأسبوع، إن شاء الله أن ينفعنا وإياكم وينفع بنا وبكم، عن المعلم الثاني وهو معلم القدوة، نحاول أن ننتهي منه اليوم إن شاء الله بإذن الله، نلزم أنفسنا بالانتهاء بتوفيق الله وعونه. وقفنا عند التطبيق التربوي والنفسي الثامن وخلصنا منه، عن قضية أن يأخذ العقل مكانه مقابل الشر، كتطبيق من تطبيقات المتعلقة بقضية القدوة عفوا. النقطة التاسعة من التطبيقات وهو الأخذ بالعزائم وطريق الأنبياء لتثبيت الناس على الحق. جزاك الله خير. الأخذ بالعزائم وطريق الأنبياء لتثبيت الناس على الحق، وهذا تطبيق مهم الحقيقة أيضا للقدوة. أذكر في ذلك مثلا لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، ولو تقفون عند هذا المثل جزاكم الله خيرا، يقول جاء في الأثر عن عمر رضي بن الخطاب رضي الله عنه، رأى على طلحة ابن عبيد الله ثوبا مصبوغا وهو محرم، فقال عمر: ما هذا الثوب المصبوغ يا طلحة؟ فقال طلحة: يا أمير المؤمنين، إنما هو مدر أي طين. فقال عمر: إنكم أيها الرهط أئمة يقتدي بكم الناس، فلو أن رجلا جاهلا رأى هذا الثوب لقال: إن طلحة بن عبيد الله كان يلبس الثياب المصبغة في الإحرام، فلا تلبسوا أيها الرهط شيئا من هذه الثياب المصبغة. هو لم يلبس ثياب مصبغة، ولكنه قد يرى البعض ذلك، خاصة أنه قدوة. فعمر يقول القدوات لهم سلوكيات تختلف عن سلوكيات غيرهم، وهكذا ينبغي الحقيقة أن الأب ينتبه والأم تنتبه والمعلم ينتبه، أن صاحب محل القدوة هو في الحقيقة تحت المجهر وتحت النظر، لا يظن أنه يفعل هذا الفعل السلوك المعين، وابنه ما يتصور أنه هذا هو سلوك إيجابي، أو الطالب ما يتصور سلوك إيجابي. ما دمت في موطن القدوة فلابد أن تدرك بأن هناك أنظار إليك تتجه، قد لا تسألك هل هذا الأمر مثلا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، هل هذا الأمر صحيح، هل هو خير أو شر، وإنما تقول ماذا، ما دام فعله الأب فهو صحيح، ما دام فعلته الأم فهو صحيح، ما دام فعله المعلم فهو صحيح، ما دام فعله المعلم فهو صحيح، وهكذا. فلذلك ينبغي الأخذ بالعزائم عند أصحاب القدوات، نأخذ بالعزائم ونكون واضحين، وهذا من التطبيقات المهمة الحقيقة في قضية القدوة، حتى نثبت الناس على الصواب وعلى الخير وعلى الحق. من الشواهد على ذلك ما جاء في الأثر عن وهب بن منبه، اسمه أيضا هذا الموقف وهذه القصة، قال: كان جبار من بني إسرائيل يقتل الناس الذي ذكرناه قبل قليل. كان جبار في بني إسرائيل يقتل الناس على أكل لحوم الخنازير، فلم يزل الأمر، يعني بقي، حتى بلغ إلى عابد من عبادهم، يعني كاد وصل الأمر إلى هذا العابد، وربما أن هذا الجبار سيقتله. قال: فشق ذلك على الناس، فقال له صاحب الشرطة: إني أذبح لك جديا، فإذا دعاك الجبار لتأكل فكل، ليس خنزير ترى جدي. فلما دعاه ليأكل أبى أن يأكل، قال اللي هو الجبار أخرجوه فاضربوا عنقه. يعني كان هالجبار يجيب خنزير يقول للناس كله، اللي ما يأكل يصير يقتله. فلما جاء العابد سوى له هذا صاحب الشرطة الحيلة، فأبى العابد أن ماذا؟ أن يأكل من هذا الجدي، هو يعرف أنه جدي. فقال الجبار أخرجوه فاضربوا عنقه. فقال له صاحب الشرطة ما منعك أن تأكل وقد أخبرتك أنه جدي؟ قال، هنا الشاهد، قال إنه رجل منظور إلي وإني كرهت أن يتأسى بي في معاصي. قال فقتله. يقول أنا ناس ينظرون إلي، أنا عابد قدوة، فلو إني أكلت لأكل الناس ليش من بعد، لأن قدوة. شوف كيف قدم هذه القضية وأخذ بالعزيمة وكان مصيره أن يقتل. وهذا يذكرنا الحقيقة بموقف الإمام أحمد رحمه الله في قصة خلق القرآن، لما قيل له بس فقط قل أن القرآن ماذا؟ مخلوق. وقد تأول بعض أصحابه بأن القرآن مخلوق، يعني قالوا بلسانهم ما ليس في قلوبهم. ففتح شرفة فقال انظروا للناس، الناس فقط كانوا ينتظرون ماذا يقول الإمام، من؟ الإمام أحمد. فقال إن قلت لا لكتبوا ولا لا لا لطار بها الناس والركمان أن الإمام أحمد يقول أن القرآن مخلوق، ولا أصبحت العقيدة أن القرآن ماذا؟ مخلوق. فرفض ذلك وأخذ بالعزيمة رحمه الله ورضي عنه. هذا هو التطبيق التاسع. التطبيق العاشر معرفة الهدي والحق والابتعاد عن التقصير بسبب الجهل. معرفة الهدي والحق. شوفوا هذه القصة عن سعيد ابن يسار أنه قال كنت أسير مع ابن عمر بطريق مكة. قال سعيد فلما خشيت الصبح نزلت فأوترت. الحين من اللي نزل؟ سعيد بن يسار ومعاه ابن عمر، من أقوى الناس كما تعرفون اقتداء بمن؟ بالنبي صلى الله عليه وسلم. قال سعيد فلما خشيت الصبح نزلت فأوترت، يعني توقف، هم كانوا في طريق سفر، فأوترت ثم أدركته يعني ابن عمر. فقال لي ابن عمر أين كنت؟ فقلت له خشيت الفجر فنزلت فأوترت. فقال عبد الله أليس لك في رسول الله أسوة؟ فقلت بلى والله. قال إن رسول الله كان يوتر على البعير، كان يوتر على البعير، كان يوتر على البعير. الآن فعل ابن عمر اقتداء ولا مو اقتداء؟ اقتداء. أي أسهل، هو فعل ابن عمر ولا فعل سعيد بن يسار على الإنسان؟ فعل ابن عمر الذي فعله اللي اقتدى بالنبي صلى الله عليه وسلم، أن الإنسان يوتر وين؟ على الراحلة. فلذلك من صور التطبيقات الحقيقة لجانب القدوة هو أنك تعرف الحق وتبتعد عن قضية الجانب التعسير والقضية التي الجوانب المتعلقة بالجهل. هنا سعيد بن يسار وقف ونزل وصلى يريد الخير، هو صح ولا لا؟ لكنه ما كان يعرف هدي من؟ النبي صلى الله عليه وسلم. فمعرفة الهدي يساعد على معرفة الحق والابتعاد عن التقصير بسبب الجهل. التطبيق الحادي عشر الوقوف عند الحق والتنازل عن الحق الخاص وضبط الانفعال. وضبط الانفعال. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، شوفوا هذا الموقف الجميل أيضا، قال قدم عيينة ابن حصن ابن حذيفة ابن بدر فنزل على ابن أخيه الحر بن قيس بن حصن، وكان من النفر الذين يدنيهم عمر، أن يقربهم عمر رضي الله عنه، وكان القراء أصحاب مجلس عمر، عمر كان يقرب الناس اللي هم القراء ومشاورته كهولا كانوا أو شبابا. فقال عيينة لابن أخي: يا ابن أخي، هل لك وجه عند هذا الأمير فتستأذن لي عليه؟ قال: سأستأذن لك عليه. قال ابن عباس: فاستأذن لعيينة، فاستأذن لعيينة، فلما دخل قال: يا ابن الخطاب، والله ما تعطينا الجزل وما تحكم بيننا بالعدل. فغضب عمر حتى هم بأن يقع به. فقال الحر هم جلساء مين؟ قريب من؟ عيينة. فقال الحر: يا أمير المؤمنين، إن الله تعالى قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وإن هذا من الجاهلين. فوالله ما جاوزها عمر حين تلاها عليه وكان وقافا عند كتاب الله، يعني ضبط انفعاله رضي الله عنه وأرضاه، وتنازع عن حقه ماذا؟ الخاص. وهذا من التطبيقات المهمة، أن القدوة تساعد على معرفة الحق والتنازل عن حق الإنسان الخاص لما هو أهم من هذا الحق الخاص، ويضبط كذلك انفعاله. أيضا من الأمور التطبيقات التربوية النفسية لقضية الاقتداء، أن القدوة دليل الحب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، كذلك أن ظهر المسلم بمظهر التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم، أحبه الناس ووثقوا به وجعلوه قدوة يحتذى بها. وهذا أمر حقيقي يحتاج أن ينتبه لها الحقيقة جدا، أن سنة النبي صلى الله عليه وسلم لها أثرها الكبير على النفوس، فأين هي من بيوتنا؟ أين هي من تعليمنا؟ كذلك المسلم المتبع لنهج النبي صلى الله عليه وسلم المقتفي أثر السلف يجد في نفسه سعادة ما بعدها سعادة، لأنه يرى نفسه على بصيرة وهدى، وينظر بنور ويسير في الطريق الصحيح. كذلك التأسي في الدين يكون بنظر الإنسان إلى من هو فوقه، وفي الدنيا بالنظر إلى من هو يش إلى من هو دونه. إذن كل هذه قضايا ترتبط بجانب القدوة والتأسي أيضا، بأنها دليل المحبة، بأنها طريق السعادة، بأن القدوة الناس ينظرون إلى هذا الإنسان صاحب القدوة ويحبونه، وكذلك أن القدوة في أمور الدين لمن هم أعلى حتى يتأسى بهم، وفي أمور الدنيا لمن هم إيش؟ لمن هم أقل. هذه بعض التطبيقات. سندخل حقيقة في تطبيقات ختامية، لكنها في شيء من التركيز في النصف ساعة المتبقية، وأتمنى الحقيقة لأنها ذات أهمية كبيرة جدا في موضوع القدوة، ويمكن أن تكون هي من التطبيقات لو حسبنا الأربعة الأخيرة، الخامس عشر يكون هذا التطبيق السادس عشر. أنا الآن لو قلت للإخوان: كل شخص منا يتمنى أن يكون حافظا لكتاب الله أو على الأقل شيئا من ذلك، كذلك بالنسبة لأبنائه، ولو أخذنا نموذج حلقة تحفظ القرآن كمثال، خذوا المنهج اللي كان عليه السلف الصالح ونطبقه على عنايتنا بكتاب الله عز وجل. جاء عن أبي عبد الرحمن السلمي وهو من كبار التابعين، قال: حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا، أي القرآن، أنهم كانوا يستقرئون من النبي صلى الله عليه وسلم، أي القرآن، فكانوا إذا تعلموا عشر آيات لم يخلفوها، أي تجاوزوها، حتى يعملوا بما فيها من العمل. يقول أبو عبد الرحمن السلمي رحمه الله: فتعلمنا القرآن والعمل جميعا. أنا أقول هذا منهج مهم جدا حتى نوجد موضوع القدوة والأسوة الحسنة في مجتمعنا، يعني التعامل مع كتاب الله بهذا المنهج. أنت لما تقرأ لبعض السلف يقول: جلس ثمان سنوات وهو يحفظ سورة البقرة، لا يمكن تفسرها، وهم أصحاب عقول ثرة وناضجة، إلا بهذا المنهج الذي ذكره أبو عبد الرحمن السلمي الذي كان عليه السلف الصالح. هل نحن منهجنا اليوم في التعامل مع كتاب الله بهذه الطريقة؟ تصوروا لو كان هذا هو المنهج العملي، وهذا تطبيق تربوي مهم جدا ونفسي واجتماعي مهم جدا. ليس القضية بكم ما نقرأ وإن كان في أجر بالنسبة لكتاب الله، لكن القضية الأساسية في بناء الشخصية الحقيقة وفي التأثير في الآخرين هو هذا المنهج اللي كان ما يتجاوزون 10 آيات حتى يطبقوا ما فيها فيتعلموا فتعلموا العلم والعمل معا. لو كان هذا منهج حلقات تحفيظ القرآن، لو كان هذا منهج الحصص القرآن في المدارس، لو كان هذا منهج لكل واحد منا في تعامله مع كتاب الله عز وجل، فيأخذ التوجيه من الآية ثم يذهب إيش ويطبق إيش هذا التوجيه ولو مرة واحدة إذا كان قضية مستحب مثلا، ولو مرة واحدة، فيعود نفسه على جانب التطبيقي. عندئذ يظهر النموذج العملي الحقيقة كما ظهر في منهج السلف الصالح. ولذلك القرآن عندهم كان غير القرآن عندنا يا إخواني. وذلك وصف النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة لما قالت ماذا كان خلقه القرآن. فإذا أردت أن تعرف خلق النبي صلى الله عليه وسلم فأنت انظر لكتاب الله، معنى ذلك أنه عبارة عن تطبيق عملي لما في الكتاب الله عز وجل في السلوك من خلال الجوانب الفكرية والجوانب الشعورية والوجدانية والانفعالية والجوانب المهارية. لو كان هذا هو ديدننا في التطبيق مع كتاب الله لاستطعنا أيضا أن نتمثل هذا التطبيق الرائع للقدوة. 17، ها أسلوب عصر النبي صلى الله عليه وسلم وعصر الخلفاء الراشدين تميز بقضية في التعليم بقضية اقتران العلم العمل، وهذا بلا نقاش، وذكرنا هذا في مقدماتنا في الحلقات السابقة، صح ولا لا؟ وهذا واضح قبل قليل أيضا في كلام أبي عبد الرحمن من السلمي. ما الذي حصل بعد ذلك؟ ما الذي حصل بعد ذلك؟ حصل دخول الحقيقة الترف الفكري والنزوع العقلي في الأمة من خلال ماذا؟ من يعرف؟ لا، في وقت ذاك، في وقت السابقين اللي هي مدرسة الاعتزال، مدرسة الاعتزال خاصة في العصر العباسي لما صار الكتب تترجم، أصبح هناك عناية عند بعض المسلمين ماذا بيش؟ بقضية الترف إيش؟ الفكري والجانب العقلي. يعني ممكن أن يغرق في الجانب التنظيري، يغرق في الجانب الفكري ولا يهم قضية التطبيق، واضح؟ وكان هذا بسبب منهج الاعتزال الذي كان يعني يقدم العقل على إيش؟ على النقل، واضح يا أخوان؟ ولذلك نحن عندنا صورتان. الصورة الأولى هو عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد الراشدين اللي تمثل فيها مطابقة القول إيش؟ العمل، اقتران القول العمل، وكان العقل ماذا؟ تبعا للنقل، والنقل هو له الهيمنة، ولم يكن هناك ترفا فكريا. الكلام قليل، النبي صلى الله عليه وسلم وهو النبي كما قلنا كلامه جزل عليه الصلاة والسلام، مع تكراره للعبارات 3 إلا أن كلامه جزل قليل، كان يعد عدا كما جاء. أصبح هؤلاء عندهم لما دخل المدارس الفكرية العقلية أصبح هناك جنوح للجانب الإيش؟ جنوح للجانب الفكري. لذلك وين جانب التطبيق هنا؟ القدوة لا يمكن أن تكون في قضية الجنوح للجانب العقلي والفكري والترف إيش؟ الفكري بحال من الأحوال. اليوم عندنا موضة في ظل أيضا التقنية الحديثة، الانهماك في هذه الآراء والأفكار المتعددة عند الذكور وعند الإناث، عند الكبار وعند الصغار. ووجد الحقيقة معتزلة وجد في الحقيقة فكر اعتزالي جديد اليوم عبر قضايا التنوير والتجديد والقضايا الجديدة التي تبنيت للأسف من بعض المحسومين ربما على قضية الإسلام. لذلك ليس هذا منهج النبي صلى الله عليه وسلم ولا منهج الخلفاء الراشدين، وهذا لا يمثل القدوة. ليش؟ ستشطح الأذهان إلى قضية الفكر ويصبح هو الذي يسيطر على الإنسان، لكن العمل في مقابل الفكر تدور عليه تحصل. أعرف أحد الذين تابوا من الليبرالية يقول من الأشياء التي جعلتني أترك هذا الاتجاه أنني كنت ألحظ اشمئزاز هؤلاء الناس لما يؤذن المؤذن، اشمئزاز زملائي لما يأتي عندما يقلب القنوات ولا الإذاعة قضية كتاب الله سبحانه وتعالى، ثقل هؤلاء في العبادة بل ترديهم في أمور الطاعات. فأدركت أن القضية وشو؟ قضية هوى، قضية فكر منحرف. لأنه إذا كنت أنا أريد الحق حتى لو أدعيه وأقول أن هذا الحق اللي في ذهني هو الصحيح، المفترض يكون له أثر على إيش؟ على إيش؟ على حياتي إيش؟ العملية، وعلى طاعة وقرب من الله عز وجل. أما زاد الفكر فقلت الطاعة، وزاد الفكر فقلت العبادة، فإذا هذا الفكر لا ليس إلا مضرة للإنسان. ولذا كما قال شيخ الإسلام بن تيمية: أوتوا فهوما، أوتوا ذكاء ولم يؤتوا زكاء. يعني أعطوا ذكاء لكن لم يعطوا تزكية لهذه النفوس، لم يعطوا تزكية لهذه النفوس. وذلك ننتبه الحقيقة للشطح اللي بدأ يظهر اليوم، حتى وصل عندنا بعض الناس كما تعرفون إلى قضية والعياذ بالله الرد عن دين الله عز وجل، واتباع النصرانية، وطرح الأفكار الحقيقة الهدامة، والتشويش على الفكر الإسلامي الناصع من خلال عدم تطبيق هذا المنهج التربوي في قضية مطابقة القول والعمل. الثامن عشر من التطبيقات ما قام به العلماء الحقيقة في التأليف، مثل ما فعل الزرنوجي رحمه الله وهو الأجري. الأجري له كتاب عظيم جدا اسمه أخلاق العلماء. لما تقرأ في أخلاق العلماء تجد سبحان الله العظيم في هذا الكتاب تجد الشيء الذي يجعلك فعلا من هو العالم. باختصار هو سوى في الأخير معادلة أن العالم هو العامل. يجيني عالم مجرد حافظ، يجيني عالم عنده من الفكر لكن ما عنده تطبيق، هذا ليس بيش. وذلك قال هذه أخلاق العلماء الربانيين حقيقة. نحن نحتاج حقيقة هذا الذي ذكره الآجري وذكره الزرنوجي في كتابه تعليم المتعلم طريقة التعلم وامثاله، نحتاج أن نقرب الصورة للمجتمع اليوم من خلال نشرات، من خلال استخدام الحقيقة الوسائط التقنية لما ذكره هؤلاء العلماء، وتأليف جديد بأسلوب مناسب جدا. هذه من التطبيقات المهمة لإيجاد قضية القدوة التي اصطلحنا عليها مطابقة القول ماذا؟ العمل. مطابقة القول العمل. فلا بركة بالكليات ولا في الجامعات ولا في التعليم العام ولا في التوجيهات الأسرية الشفوية الثقافية المعرفية إذا كانت بعيدة عن قضية إيش؟ أثرها على إيش؟ على العمل. أثرها على العمل والسلوك أيا كان نوعية هذا السلوك. التطبيق اللي بعده رقم كم؟ التاسع عشر. شوفوا المنهج العلماء الربانيين أصحاب القدوة الحقيقة في قضية العقيدة. العقيدة لما تنظر الذين كتبوا في العقيدة في اختلاف في مشارب الذين كتبوا في العقيدة، لكن خذ مثال من الأمثلة التي تهمنا هنا، شيخ الإسلام بن تيمية كمثال نموذج من النماذج وغيره كذلك، لكن سأذكر شيخ الإسلام بن تيمية. شيخ الإسلام بن تيمية قعد عقيدة في الأسماء والصفات في كتابه ماذا؟ العقيدة الواسطية. ماشي؟ لما تقرأ في عقيدة اللي ذكر شيخ الإسلام بن تيمية وغيره من العلماء أمثاله كالطحاوي مثلا واللالكائي وغيره، تجد النفس المتعلق بقضية القدوة وهم يعلمون الناس ماذا؟ وهم يعلمون الناس العقيدة. بعض الناس عنده العقيدة هي فكر، فكر معلومات حفظ ليس لها أثر على السلوك. إيش فات العقيدة؟ لم يقال الله هو الرزاق، لم يقال الله عليم خبير، الله في السماء. طب إيش أثر هذا الكلام على السلوك؟ إيش أثر هذا الكلام على إذا كان مجرد أنني أعرف هذا المعرفة فقط؟ طيب قد علم إبليس شيء من هذا القبيل ليس كذلك؟ علم شيء من هذا القبيل. شيخ الإسلام بن تيمية بعد ما قعد عقيدة الأسماء والصفات في العقيدة الواسطية، شوفوا ماذا قال في آخر فصل ختم به العقيدة الواسطية حتى ندرك تطبيق من تطبيقات التطبيق من تطبيقات القدوة في مثل دراسة العقيدة. كما قلنا في القرآن إيش فائدة نقرأ ونحفظ فقط دون أن إيش نأخذ التوجيهات ونطبقها؟ كان خلق في القرآن. كذلك في العقيدة لابد نعرف أثر العقيدة. شوفوا أثر العقيدة اللي ختم بها شيخ الإسلام بن تيمية كتابه العظيم العقيدة الواسطية. يقول بعدما سرد العقيدة السلفية: ثم هم هؤلاء المتبعين لهذه العقيدة، ثم هم مع هذه الأصول. شوف الأصول هذه العقيدة، يقول هم هؤلاء. شوف الآن أنا أتمنى أنكم تسيرون معنا في هذا الوصف الرائع الرائع لأثر العقيدة الحقيقة على النفس البشرية، واللي ينبغي نعلم أبناءنا ومدارسنا أن تربي من خلال التعليم الحقيقي، هذا هو التعليم التربوي لقضية العقيدة. يقول: ثم هم مع هذه الأصول يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر على ما توجبه الشريعة، ويرون إقامة الحج والجهاد والجمع والأعياد مع الأمراء أبرارا كانوا فجارا، ويحافظون على الجماعات ويدينون بالنصيحة للأمة، ويعتقدون معنى قوله صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه، وقوله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم. يا أخوان شوفوا قيم كثيرة ذكرت عملية نحتاجها في الأسر ونحتاجها في المجتمع. مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر، ويأمرون بالصبر عند البلاء والشكر والرضا بمر القضاء، ويدعون إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال، ويعتقدون معنى قوله صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، ويندبون أي يعني يحثون إلى أن تصل من قطعك وتعطي من حرمك وتعفو عن من ظلمك، ويأمرون بالبر بالوالدين ببر الوالدين وصلة الأرحام وحسن الجوار والإحسان إلى اليتامى والمساكين وابن السبيل والرفق بالمملوك، وينهون عن الفخر والخيلاء والبغي والاستطالة على الخلق أي التكبر عليهم بحقنا وبغير حق، ويأمرون بمعالي الأخلاق وينهون عن سفسافها وكل ما يقولونه ويفعلونه من هذا وغيره، فإنما هم فيه متبعون للكتاب والسنة، وطريقتهم هي دين الإسلام الذي بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم. لكن لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أمته ستفترق، هنا ذهبت القدوة، ستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة، وفي حديث عنه أنه قال: هم من كان على مثل، هنا القدوة، هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم أصحابي صار المتمسكون بالإسلام المحض الخالص عن الشوب، هم أهل السنة والجماعة، هم أهل السنة والجماعة، وفيهم الصديقون والشهداء والصالحون، ومنهم أعلام الهدى ومصابيح الدجى أولو المناقب المجثورة والفضائل المذكورة، وفيهم الأبدال وفيهم أئمة الدين الذين أجمع المسلمين على هدايتهم، وهم الطائفة المنصورة الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى تقوم الساعة. وين ذكر الكلام هذا يا جماعة؟ بعد إيش؟ بعد الأصول العقيدة. وهذا هو العقيدة لما أن تكون لها أثر، هنا تطبيق مهم جدا للقدوة، أننا نجعل من العقيدة اللي نحن نلتزم بها أن نجعل لها هذا الأثر اللي ذكر ابن تيمية بهذا البحر الواسع من القيم والأخلاق والسلوكيات التي أشار إليها فيما يتعلق الإنسان بينه وبين نفسه ومع الله سبحانه وتعالى ومع الناس. التطبيق 20 في الدراسات دأوى الباحثون اليوم في إيجاد الحقيقة دراسات الماجستير والدكتوراه من التطبيقات الجميلة ودراسة الفكر التربوي عند بعض العلماء مثل الدكتور حسن الحجاجي في الفكر التربوي عند ابن القيم، ثم يستعرض الجانب إيش الفكر عنده التربوي والمعالم المتعلقة بهذا الجانب. هذا من التطبيقات العملية، أن نستعرض الجوانب التربوية التي قدمها العلماء من خلال ماذا؟ من خلال كتبهم وتراثهم. فمثلا الدكتور عبد العزيز الرشودي كان دراسته في الدكتوراه الفكر التربوي عند السعدي دراسة تحليلية ناقدة للشيخ عبد الرحمن بن سعيد رحمه الله تعالى، ذكر مقتطفات متعلقة بهذا الموضوع الذي نحن بصدده. من ذلك اسمعوا، سأقرأ مجموعة من المقتطفات المهمة. العلم نوعان، هذا كلام الشيخ بن سعيد رحمه الله عليه، نوع لا يثمر العمل بمقتضاه وإنما هو حج على صاحبه وهو غير نافع، وعلم يثمر العمل بمقتضاه وهو علم المؤمنين بأن الله سيبعثهم ويجازيهم بأعمالهم، فأحدث لهم هذا العلم الخوف، فخافوا مقام ربهم وانتفعوا بنذارة الرسل. لما يقال إنما يخشى الله من عباد العلماء، هذولا لا يمكن يكون العلم الترف الفكري وقضية مجرد الحفظ والمعلومات وما شابه ذلك، هو العلم الذي يتبعه ماذا؟ يثمر بالعمل. يقول الشيخ رحمة الله عليه: فإذا كان فقد العلم جهل، الواحد إذا ما عنده علم شيء قال جهل، فإذا كان فقد العلم جهل جهلا قبيحا، ففقد العمل به جهل أقبح أو جهلا أقبح وأشنع. ويقول رحمه الله: كان السلف يستعينون بالعمل على العلم، فإن عمل به استقر ودام ونما وكثرت بركته. حين كثير من الناس يشتكون يقول يا أخي احنا درسنا سنوات ما بقي شيء عندنا، راح كل العلم. طيب شو السبب؟ شو السبب يا إخوان؟ عدم وجود العمل اللي هو قيمة القدوة حقيقة، معيار القدوة. يقول: فإن عمل به هذا العلم استقر بقي ودام ونما وكثرت بركته. يذكر يكثر البركة، الواحد يصير علمه قليل ويجد به سبحان الله ينفع الله سبحانه وتعالى به كثير. وإن ترك العمل به ذهب أو عدمت ماذا؟ عدمت بركته والعياذ بالله. فروح العلم وحياته وقوامه إنما هو بالقيام به عملا وتخلقا وتأليما ونصحا، عملا وتخلقا وتعليما ونصحا، هذا هو بركة العلم يا أخوان. لذلك مما يفسر لماذا لا يوجد بركة في العلم في محاضن العلم، لأن لا يوجد تربية على مثل هذه القضايا المتعلقة بقضية القدوة وقضية أثر وثمرة هذا العلم بالعمل. بل حتى يا أخوان، حتى الدراسات الغير الشرعية المتعلقة بالعلوم الأخرى من وسائل المعرفة، وسائل العلوم، هي كذلك إذا ما طبقتها لا فائدة. بيش شخص مختص بالاقتصاد، شخص مختص بالطب، شخص مختص بعلم النفس، إذا ما طبق هذه العلوم ما طبقت، لا بركة بيش، لا بركة في هذا العلم. يقول الشيخ رحمه الله: يكون الغرض الوحيد من المتخرجين، هذا الشيخ بن سعيد رحمه الله في وقته يقول، شوف العبارات، يكون الغرض، هذا رسالة للخريجين، يقول الغرض، يكون الغرض الوحيد من المتخرجين في المدارس الناجحين في علومها أن يكونوا صالحين في أنفسهم وأخلاقهم وآدابهم، مصلحين لغيرهم، راشدين مرشدين، مهتمين بتربية الأمة. الله أكبر، الله أكبر. اليوم كان عندنا لقاء مع الدكتور عزيز النغيمشي بين المغرب والعشاء في كليتنا، فكان في سؤال لكن ما كتب الله أن يسأل لكثرة الأسئلة، وهو كان سؤال عجبني الحقيقة: المخرجات التربوية ماذا 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 تنصح في في فيما يتعلق يعني بها حتى يكون مخرجاتنا التربوية سليمة؟ لكن جاء الجواب الآن من كلام الشيخ رحمة الله عليه. واضح، واضح، كلام عجيب جدا. وسماه المتخرجين في المدارس الناجحين في علومها. طيب متى هؤلاء خريجين صحيح هذه المخرجات التربوية؟ يقول: أن يكونوا صالحين في أنفسهم وأخلاقهم وآدابهم، مصلحين لغيرهم، صالح هو في نفسه في القضايا هذه كلها ومصلح لغيرهم، راشدين مرشدين، مهتمين بتربية الأمة. الله أكبر. التطبيق 21، الفقه، هذا من التطبيقات اللي ممكن كل واحد منا يهتم بالفقه، صح ولا لا؟ طبيعي جدا، لابد يعرف أحكام إيش؟ العبادات، صح ولا لا؟ وأحكام المعاملات التي يحتاج إليها، أليس كذلك؟ لابد من هذه القضية. طيب الدكتور عبد العزيز القارئ له كلام جميل جدا في كتابه برنامج عالم للمتفقهين عن ثمان قواعد ضرورية لمن يهتم بقضية الفقه، بس آخذ الشاهد المتعلق به كتطبيق عملي. يقول في القاعدة السادسة: أن تصرف العناية عند تلقيك للعلم وعند تفقهك في دين الله. تبي تفقه في دين الله شو تسوي؟ أعطاك المنهج اللي له علاقة بقضية القدوة. أن تصرف العناية عند تلقيك العلم وعند تفقهك في دين الله إلى العلوم العملية وإلى الجوانب العملية في العلوم. شوف الجانب العلوم لها تطبيق اهتم بها، وشوف الجانب العملي اللي لشيء تتعلمه روح نفذه. يقول: فكل علم فيه جوانب يتعلق بها العمل بلا شك، كل علم فيه جوانب يتعلق بها العمل. يقول: وفيه جوانب زائدة عن ذلك، يقول، تعد من باب الترف العلمي، والأعمار يقول كما ذكرنا محدودة، عمرك أيها المتفقه لا يسع كل تلك العلوم، فعليك أن تغتنم عمرك وتركز على الجوانب التي يتعلق بها العمل. إذا ركز في تفقهك في الدين على الجوانب يتعلق بها إيش؟ العمل. لا تأخذ القضية بالجوانب الفلسفية ويذكر لك مسائل اللي لم تحصل ويتفلسف ويحب يقرأ القضايا المعقدة، لا لا لا، هذه ليس لها ثرف فكري، لا قيمة لها، ولا تنشئ لنا القدوة، ولا ينشئ لنا مطابقة القول العمل الذي الأمة بأمس الحاجة إليه. لذلك يقول لا تصنع مثل الفلاسفة، ضيعوا أعمارهم في الأوهام في أمور نظرية جدلية لا طائل من ورائها. يقول، وهذا الآن مطبق على ما حصل في قصة كشغري وغيره، يقول حتى صار الشك هو زبدة علوم الفلاسفة، الشك عندهم هو أول الطريق وهو نهايته. وهو نهايته، إيش الفائدة من ذلك؟ خزعبلات وأوهام، ثم والعياذ بالله ضعف في الدين وربما ردة عنه. وذلك كان يحذر من الكتب الفقهية اللي فيها تعقيدات لفظية، ويأخذ الكتب المبسطة السهلة اللي فيها وضوح وبين، لأن هذا هو المجال التطبيقي. التطبيق الثاني والعشرون في فقه تربية الأبناء، فقه تربية الأبناء هذا من التطبيقات. يقول الدكتور الشيخ مصطفى العدوي حفظه الله ويتكلم عن قضية تربية الأبناء، ينبغي على ولي الأمر ألا ينهى عن خلق ويأتي ماذا مثله، فلا يصح، يقول بل هو العار أن ينهاهم عن الكذب وهو يقول لابنه أن يقوم لمن جاء يسأل عنه إنه غير ماذا غير موجود، أو ينهاهم عن رفع الصوت وهو يرفع صوته بالسباب والشتائم والصياح في البيت، أو ينهاهم عن شرب الدخان والنظر المحرمات وهو ينظر لها ويأمر ابنه أن يشتري له سيجارة وهكذا. يقول وقد كان شعيب عليه الصلاة والسلام يقول وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، إن أريد للإصلاح ما استطعت. ويقول أبو الأسد الدؤلي رحمه الله لا تنهى عن خلق وتأتي مثله عار عليك إذا فعلت عظيم، وابدأ بنفسك فانهاها عن غيها، فإن انتهت عنه فأنت حكيم، فهناك يقبل إن وعظت ويقتدى بالقول منك وينفع التعليم. إذن لا ينفع التعليم إلا بهذه القدوة، فالفصام بين النظرية والتطبيق وبين التوجيه من خلال ميدان تربية الأبناء من أخطر ما يكون. فصام نكد. اتصلت بي إحدى الفتيات في عمر الزهور حقيقة وانهدت في البكاء، ما أدري ربما ذكرت هذا من قبل الله أعلم، فانهدت بالبكاء زين، وكان السبب والله يا أخوان شيء بسيط جدا، أن أباها قد وعدها بأمر ويعدها بأمور ولكنه ماذا لا ينفذ. والله أدركت بعض مرات نقرأ أشياء في التخصص، نقرأ أشياء يعني متعلقة بمثل هذه الأمور، لكن لما تجيك الوقائع حقيقة وتسمعها عبر الاستشارات تشعر بأنها فعلا واقعية، أثرها كبير على النفس البشرية، لأن أقرب ما يحتاجه الأبناء منهم يحتاجون الآباء. فإذا كان الآباء مو مجرد أنهم غافلين عنهم، يعدونهم ولا ماذا ولا يفون بالوعد، شديدة جدا. وشدها كانت أحد الأخوات اتصلت قريبا وتقول يعني الزوج حالته عجيبة جدا، إلى مستوى أن يعني فعل فينا هذا الموقف، أخذني والأبناء إلى إحدى المناطق، ويوم تصنع قضية معينة وأرجع لنا ليذلنا. يعني ذهبوا مسافات يا أخواني تقريبا 400-500 كيلو، يوم وصل هناك قال لهم أنا نسيت شيء هنا في الدمام، ورجعهم إلى البلد. وكانت تقول والله هذا فعلنا فيه يعني سوالني قبل أسبوعين تقريبا، كيف نتصرف مع هذا الأب؟ تصور يعني هذا الفصام النكد بين النظرية والتطبيق في تربية الأبناء قضية خطيرة وخطيرة جدا. الثالث والعشرون من التطبيقات الأهداف السلوكية. أي تربية أخوان لها شيء يسمون أهداف سلوكية، وهي أهداف معرفية وجدانية وإيش ومهارية زين، والأساس هو الهدف المعرفي، لكنه ليس الأساس أنه النهاية، لا هو البداية، لكن يترتب عليه الهدف ماذا؟ الوجداني والهدف المهاري. إيش قصدنا بهذا الكلام كله؟ هو نفس كلامنا السابق لكنه ترجمة بقضية الأهداف. البعض عندنا يغرق في الأهداف المعرفية فقط، المعرفية ليست هي نهاية المطاف، المعرفية هي بداية المطاف. هناك أهداف أخرى في التربية اسمها أهداف ماذا؟ وجدانية، تأثير الحب والكره، تأثير على القيم، تأثير هذه القضية على ماذا؟ على قضية الاتجاهات نحو الأشياء، قبولا ورفضا، حبا وكرها، خيرا وشرا، حقا وباطلا. وأيضا الجانب اللي هي الأهداف المهارية، وهو تطبيق مثل تطبيق الصلاة، صلوا كما رأيتمون وصلي وما شابه ذلك. فالقضية ليست فقط أحكام الصلاة وأعلمها وانتهي، القضية هناك أهداف أشد من ذلك. حب الصلاة ماذا؟ ثم ماذا؟ ثم بعد تطبيق الصلاة، صح ولا لا؟ ها، بعض الآباء، بعض معلمين اللغة العربية، وأنا وقفت هذا الموقف لما كنت مرة، ويعني بحكم التخصص الأساس في اللغة، فأتيت للطلاب أذكر في جامعة الملك فيصل وقلت لهم أنا أعرف أنكم بينكم وبين اللغة العربية عداوة وبغضاء، فأنا سألغي الجانب المعرفي وسأقوم بعملية فلترة حتى أحاول أن أجعلكم تحبون إيش؟ اللغة. الآن الحب اللغة هذا وش جانب وجداني، زين؟ وضحينا بالجانب المعرفي من أجل تحقيق الجانب الوجداني، لأن إيش فائدة العلم بدون ماذا؟ بدون حب. إيش فائدة المدارس؟ أنا ما أحبها وأروح ما أحبها، أتمنى أطلع منها بسرعة. أروح للبيت أنا أتمنى أني أخرج منه بس لأني أحتاج أنام فيه وأحتاج أني إيش أكل فيه، لكن ما أحب أوي ليه، ما أحب أوي ليه. فالأهداف الوجدانية غير موجودة والمهارية غير موجودة، هذه مشكلة كبيرة. وأخيرا ما يتعلق بالتقويم التربوي، فأي قضية متعلقة بالجانب التربوي والنفسي لا بد له من تقييم. أنا أقيم رب الأسرة، أقيم وضع أبنائي وزوجتي ونفسي، المعلم في الفصل، الشخص في دائرته، الناس، المجتمع. طيب أقوم على إيش؟ يقول أهل الاختصاص في التقويم، التقويم والمقياس الحقيقي لنجاح برنامج ما إيش هو؟ منحقق البرنامج. وهذه مشكلة كبيرة ترى في مرض عندنا وثقافة المجتمع، كل برنامج ناجح ما شاء الله تبارك الله، شو أمور زينة، برنامج ناجح. هو طيب ناجح على أي أساس؟ ناجح على أساس هذا من تطبيقات القدوة، على أساس قضية وين التأثر. فيقول المقياس الحقيقي لنجاح برنامج ما هو؟ ما هو مقدار ما يحققه ويمارسه المشاركون مما تعلموا؟ هذا هو المقياس. إن شفنا للذين تعلموا، لرأينا لما تعلموا أثرا، فأصبح هناك إيش فعلا؟ إيش هناك؟ نجاح. أما إذا ما كان له أثر، سمعوا الخطبة ولا تغيروا، قرأوا الكتاب ولم يتأثروا، هل في فائدة؟ ليس هنا من فائدة. إذن لابد من تطبيقات أن نهتم بقضية التقويم التربوي، التقويم التربوي. ولهذا يفضل أن نضع تقويما للتغيرات في توجهات المشاركين وسلوكهم وأدائهم بعد البرنامج التعليمي والتربوي. أعرف بعد مثل هذا اللقاء، بعد هذا البرنامج، أنا ممكن أقول والله بعض اللقاء كذا، لقاء كذا، ممكن واحد أنا وأنتم، لكن حقيقة التقويم الصحيح إيش أثر هذا اللقاء علي وعلى الإخوان الموجودين. فلما أدرس سلوكهم وأشوف المتغيرات، تغير هذا، تغيرهم ما بين ما بعد اللقاء في مقابل ما قبل اللقاء، سيعرف فعلا أثر هذا اللقاء. واضح؟ هذا هو التقييم التربوي. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يجعلنا وياكم هداة مهتدين غير ضالين ومضلين، وأن يوفقنا وياكم للقدوة الحسنة. وبهذا كن قد انتهينا من المعلم الثاني للقدوة، وسيكون لقاءنا القادم إن شاء الله يوم الجمعة هذا الأسبوع بدلا من السبت القادم. سنجيب على الأسئلة السابقة في اللقاء كامل إن شاء الله تعالى. ونسأل الله لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح، ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين.